فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرى ويجزو الدهر في الرمان لا أبنى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرى
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام نعيش وإياكم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن التأسي به نحن نعيش مع أحداث السنة الخامسة من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه في هذه السنة بدأت بعض إشراقات الأمل تظهر للمسلمين وبدأ بعض الفرج بفضل رب العالمين يطل على أفراد المؤمنين في المجتمع المكي وكان ذلك بأمور أول هذه الأمور إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه هذا الأسد الذي كان معروفا في قريش بقوته وشكيمته وعدم خوره بل هو المعروف في كل مكان في قريش وفي غير قريش ويريد الله تبارك وعز وجل أن يدخل نور الإيمان إلى قلب حمزة كيف ذلك؟ اسمع مر أبو جهل في يوم من الأيام ونبينا صلى الله عليه وسلم قريبا من الصفا جالس عليه الصلاة والسلام هناك فلما رآه أبو جهل انطلق إليه عدو الله فورا كعادته يسبه يشتمه صلى الله عليه وسلم ولم يبقي على قلبه كلمة من كلمات السب إلا وقدع بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب لا يجيبه بمثل سوءه الذي أخذ يتفوه به بل جاء في بعض الروايات أن عدو الله عز وجل أخذ حجرا فشج به رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب أجره عند الله عز وجل وكانت تراقب ذلك الوضع مولاه امرأة من موالي عبد الله بن جدعان وكان بيتها فوق الصفا وتنظر إلى هذا المنظر وفعل أبي جهل القبيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذهب أبو جهل لحظات وجاء حمزة رضي الله عنه وأرضاه وكان ما زال على شركه جاء متوشحا قوسه إذ كان في سفر صيد له فقدم وقوسه على كتفه ومر من الصفا فلما رأته هذه المرأة أخبرته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل معه أبو جهل أبو الحكم بن هشام مر به وسبه سبا قبيحا بذيئا والنبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيك صابر لا يرد عليه بسوء فأخذته الحمية وانظر كيف أن الله عز وجل أحيانا كما جاء في بعض الآثار إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وكان الرجل ما زال على كفره على شركه على فجوره لكن الله أراد سبحانه وتعالى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة بمثل حمزة فلما سمع هذه الكلمات حمزة ثار وغار حمية وأنفة، ليس إيمانا وإنما هو ابن أخيه، فلا بد أن يغار عليه وأن يأنف وأن يحمى لمثل هذا الموقف. وكانت العرب وما زال الناس على هذا، لكن الإيمان هذبهم ورباهم بفضل الله عز وجل. فانطلق حمزة سريعا إلى مجلس قريش، لعلمه أن أبا جهل في مجلس قريش الآن. فلما وصل إلى مجلس قريش ما كان منه إلا أن أخذ قوسه فضرب به رأس أبي جهل مباشرة بدون كلام وبدون مقدمات. هذا الذي يستحقه عدو الله عز وجل الآن، إذن خذ. فشج به رأسه مباشرة وأخذ يتلفظ عليه قريبا مما كان يتلفظ به على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد رجال من بني مخزوم من قوم أبي جهل أن يثوروا، فسكنهم أبو الحكم أبو جهل وقال لهم تركوه، لقد سببت ابن أخيه سبا مقذعا. خلوه، هو إنما فعل ذلك انتصارا لابن أخيه. فقال حمزة كلمة في ذلك الموقف، قال أتسبه وأنا على دينه؟ ما عرف قبل ذلك أن حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان مؤمنا، ولا عرف الإيمان قلبه، ولكن الله عز وجل في تلك اللحظة لانتصاره للحبيب صلى الله عليه وسلم قذف الإيمان في قلبه. وانظر إلى توفيق الله، وانظر من جانب آخر إلى عظيم مكانة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف هذا الرجل هذا الموقف الرائع في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله وأنار الله قلبه، فأنقذه الله عز وجل من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، أنقذه الله عز وجل من نار تلظى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فدخل في عداد المؤمنين. أقول كيف لو قمنا فعلا بحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الدفاع عنه حقيقة وصدقا. شوف الواحد منا الآن عدم المؤاخذة، إذا سب في عرضه أو طعن في ذاته هو، كيف الواحد منا يثور؟ كيف الواحد منا يزعل؟ ولا يبقي شيء إلا ويستخدمه من وسائل الهجوم على الآخر، لأنه يتكلم علي أنا. لكن كم نسمع أحيانا للأسف من الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في دين الله عز وجل أو في شيء من شريعة الله تبارك وتعالى، فهل تثور ثائرتك أو لا؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك، هل وقفت يوما غضبا لله عز وجل بصدق فاحمد الله على ذلك، أو أن غضبك وثأرك إنما هو من أجل نفسك أنت؟ إذن إذا أردت أن يبارك الله عز وجل لك في إيمانك وثباتك، فليكن لك شيء من الانتصار لدين الله. فتأمل في حمزة كيف أخرجه الله عز وجل من الكفر إلى الإيمان بمثل هذا الموقف، كيف أخرجه الله من الكفر إلى الإيمان بمثل هذا الموقف. وأسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكان في إسلامه عز عظيم للمسلمين، إذ فرح المسلمون بإسلامه فرحا كثيرا، لأنهم يعرفون من حمزة وما هي قوة حمزة وما هي مكانة حمزة بين القرشيين. الأمر الثاني الذي أكرم الله عز وجل به أهل الإيمان، إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، هل تعلم من هو عمر بن الخطاب؟ هذا الذي ما فتئ يعادي الإسلام والمسلمين، وما تردد لحظة في أذية أولياء الله الصالحين، ما يمكن يجد طريق لأذية المسلمين إلا ويسلكها عمر بن الخطاب، ولا يمكن في تلك اللحظة لمن عرف عمر وعرف عداء عمر للإسلام، لا يمكن أبدا أن يتسلل إلى قلبه شيء من الأمل في إسلام عمر. واسمع إلى هذا الموقف العجيب، مر عمر في يوم من الأيام على امرأة من نساء المؤمنين، على أم عبد الله بنت أبي حثمة زوجة عامر بن عبد الله، وهي تجهز شيئا من المتاع للهجرة، مر عليها، فلما رآها على ذلك سألها فقال لها: أهي الهجرة يا أم عبد الله؟ قالت: نعم. آذيتمونا وقهرتمونا، فلنخرج إلى أرض الله، نبحث لنا عن مكان نأمن فيه ونطمئن فيه. فقال لها عمر بنبرة حزينة يظهر منها شيء من الألم على فراق الأحبة: قال صاحبتكم السلام يا أم عبد الله. صرف عمر، جاء زوجه عامر بن عبد الله فقالت له: يا أبا عبد الله، لقد مر عمر وقال كذا وكذا وكذا، وقد رأيت فيه رقة. تقول يعني لاحظت فيه شيء من الهدوء والرقة والاستكانة التي لم تعهد في عمر، عمر فظ غليظ قوي قاسي. فقال لها زوجه أبي عبد الله، قال: هل ترجين أن يسلم عمر؟ أنت عندك رجاء، عندك أمل إن عمر ممكن يسلم؟ قالت: نعم. قال: يا امرأة، أن يسلم حمار آل الخطاب يمكن خيرا من أن يسلم عمر. يقول ممكن الحمار حق آل الخطاب يسلم لكن عمر ما يسلم. ليش؟ مما كانوا يرون من شدة عداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للإسلام والمسلمين، فوصل إلى مثل هذا الرجل وغيره هذا اليأس في إسلام عمر من عدائه. ولكن تغيرت الصورة بعدين كلها، وهذا الذي يجعلني أقول لنفسي وإخواني: إياك ثم إياك أن تيأس أو أن يصل إلى قلبك شيء من القنوط في نزول رحمة الله عز وجل وهدايته على أي إنسان مهما كان. ما تقول والله فلان ما يمكن، مين قال لك هذا يسلم؟ هذا رجل خمار، رجل سيء، رجل مرابي، رجل كذا. القلوب بين يدي الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: رب امرئ ليس بينه وبين النار سوى ذراع واحد، ما بينه وبين النار سوى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. آمنت بالله لا إله إلا الله. لأنه قد يكون له أخي الكريم خبيئة أنت ما تعرفها، هو في الظاهر ربما رجل صاحب خمر وصاحب ربا وصاحب زنا وصاحب، لكن قد يكون له خبيئة بينه وبين الله لا تعلمها أنت، فالله عز وجل يشرح صدره وينير دربه ويجعله في عداد المؤمنين بها. وكم من رجل ظاهره الصلاح والخير والإيمان ثم تكون خاتمة السوء له عياذا بالله، كما جاء في نفس الحديث: ورب امرئ ليس بينه وبين الجنة، ليس بينه وبين الجنة سوى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يدخل النار لأنه في الظاهر يظهر للناس لكن عنده خبيئة، عنده شيء أنت ما تعلمه، عنده شيء نعوذ بالله من الكذب مع الله عز وجل، عنده شيء من العجب بعمله، عنده شيء في نفسه لا يعلمه البشر وإنما يعلمه رب البشر، فكان سببا في سوء خاتمته. إياك، رجل ذاك الذي كان يؤتى به فيجلد في الخمر، يؤتى به فيجلد في الخمر، يؤتى به، فقال أحد الصحابة: أخزاه الله لطالما يؤتى به في الخمر، يدعو عليه يدعو عليه، أخزاه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان على أخيك لا تدري. شوف الحديث، رجل صاحب خمر لا تدري لعله يحب الله ورسوله. الله أكبر، رجل شارب خمر يحب الله ورسوله. نعم، هذه أمور ما تعلمها أنت، هو في الظاهر سيء لكن قد يكون عنده في الباطن شيء ينجيه أمام الله عز وجل، فلا تتسرع في الأحكام. قيل أن هذا الرجل كان من عمله مع شربه للخمر أن يأتي أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صاحب دعابة صاحب نكتة، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك النبي من حبه لرسول الله، يحب النبي ويحب الله، ولكن عنده معصية، مبتلى بهذه المعصية، نشطب عليه خلاص ونقول مثل هذا انتهى وإلى جهنم وبئس القرار؟ لا، لا تعلم، القلوب بين يديه، لا تدري لعله يحب الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدأت بوادر الخير تظهر منذ أن رفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا الله لعمر، كما ثبت في الحديث في الترمذي وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام من؟ أبو جهل البغيض، في النار وبئس القرار، مات على كفره. أو الثاني عمر بن الخطاب، فدعا الله عز وجل فاستجاب الله دعوة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الموفق الذي نال هذه الدعوة. وهذا يدل على أن أحب الرجلين إلى الله من؟ عمر. ويدل على أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات يحب من؟ يحب عمر، يحب عمر سبحانه عز وجل. ومن توفيق الله أنه إذا أحب شخصا نادى أن يا جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض. شوف قلوب الناس تألفه، شوف الناس يحبوه، وهذا دليل على أن الله عز وجل قد أحبه. ولهذا أهل الإيمان يحبون عمر، ونشهد الله على حب عمر، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم مع عمر بن الخطاب، وأن يجعلنا ممن يكرمه سبحانه وعز وجل برؤيته في الفردوس الأعلى. وهنا لطيفة ينبغي أن ننتبه لها عند دعوتنا للآخرين، وهي الدعاء. أن تجتهد على شخص وتريد أن تكون هدايته على يديك، لأن من وفق لهداية أحد من الناس فإن هذا الرجل كل عمل من الأعمال الصالحة يعملها في صحيفة عملك أنت، صلاته وصيامه وتسبيحه وبره قراءة القرآن وحجه، كل عمل صالح سيعمله لك مثل أجره، الدال على الخير كفاعله، فلك مثل أجره تماما. إذن إذا أردت أن تعان فاستعن بمن بيده سبحانه وتعالى العون وهو الله، واسأل الذي بيده قلوب العباد أن يهدي هذا الرجل الذي أنت الآن تحاول مرة واثنين وثلاثة أن تكون سببا في هدايته، اسأل الله عز وجل ذلك، وابشر من الله تبارك وعز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب الدعاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوفقه الله تبارك وعز وجل للإسلام، ولكن السبب في إسلام عمر بن الخطاب، السبب الحقيقي بعد توفيق الله عز وجل، هذا الذي سنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.